السلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك واجمع الأئمة الأربعة واختلفوهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى رقم
895،
نعم، قال: واتفقوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات. وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: هو ركن من أركان الحج، لا يتحلل من الحج إلا به كسائر الأركان.
والصحيح أنه ليس بركن بل هو من واجبات الحج. واتفق على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات، يعني خاصة بسبع حصيات. هل الخصوصية في السبع ولا الخصوصية في رمي جمرة العقبة فقط يوم النحر؟ الجواب في خصوصية رمي جمرة العقبة يوم النحر، فلا يرمى غيرها. فيوم النحر ترمى جمرة واحدة وهي العقبة، وإذا قيل العقبة فهي العقبة الكبرى، فهذه ترمى بسبع حصيات. أما في أيام التشريق الحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر فترمى سائر الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى. وقال عبد الملك بن جيشون من أصحاب مالك: هو ركن من أركان الحج، من أصحاب مالك. أما قول مالك والأربعة أنه واجب، فقوله هنا هو ركن من أركان الحج هذا مردود. نعم.
قال: واتفقوا على وجوب رمي الجمار،
ولهذا إذا لم يرم الجمار كلها، لا العقبة يوم النحر ولا أيام التشريق، فعليه دم، لأنه نسك، ومن ترك نسكا فعليه دم، كما قال ابن عباس في الأثر الموقوف الصحيح. نعم.
قال: واتفقوا على وجوب رمي الجمار في أيام
التشريق، لكن بخلاف مثلا وقوف عرفة، بخلاف طواف الإفاضة، بخلاف نية الدخول في النسك، هذه أركان لا يصح الحج بدونها. نعم.
قال: واتفقوا على وجوب رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة للجمرات الثلاث في كل يوم، كل جمرة بسبع حصيات، فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة 21 حصاة، فجميع ما يرمى في أيام التشريق 63 حصاة، مثل حصاة الخذف، يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الثالثة وهي جمرة العقبة.
نعم. فإذا أضاف لي السبع التي في يوم العيد فيكون المجموع 70، تمام الحصاة 70 حصاة، أو تكون إذا حذفت اليوم الأخير وهو 21 من السبعين فبقي لك 49 حصاة. من حذف اليوم الثالث لأنه من السنة وليس من الواجب، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. طيب، يبدأ بالأولى التي لمسجد الخيف اللي هي الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. فإذا بدأ وعكس الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول يعود إلى الوسطى، لأن آخر الصغرى قد رماه فيرمي الوسطى والكبرى مرة ثانية، لابد من هذا الترتيب. هكذا رمى النبي مرتبا، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا ترك رمي حصاة من حصى الجمار، فقال أبو حنيفة رحمه الله: عليه نصف صاع من طعام، وقال مالك: عليه دم وقد أساء، وقال الشافعي: عليه مد أو صدقة أو ثلث دم، وقال أحمد في رواية: عليه مد، وفي أخرى قبضة من طعام، وفي أخرى لا شيء عليه.
نعم، يعني مثل الحصى يتسامح فيها، ليس عمدا، ولكن لو تذكرها بعدما مشى وكذا فيسامح فيها. نعم.
قال: واختلفوا في الخطبة يوم النحر، فقال أبو حنيفة ومالك:
ولو أنه أطعم شيئا فهذا حسن. نعم.
قال: واختلفوا في الخطبة يوم النحر، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تسن فيه خطبة، وقال الشافعي: تسن.
نعم.
قال: واختلفوا في طواف الوداع هو طواف الصدر، فقال أبو
حنيفة: نعم، والراجح أنها جائزة إذا احتاج إليه، ولا تدخل في المسنونات بخلاف خطبة عرفة، فإن داخلة في المسنونات، إنما هذه جائزة، لأنه ورد أن النبي خطب في منى أيضا، فهذه جائزة إذا احتاج إليها الإمام فلا بأس. نعم.
قال: واختلفوا في طواف الوداع هو طواف الصدر،
يقول قال هنا في الحشية، قال ابن قدامة اقرأ في الحشية، قال ابن خدامة ويسن
أن يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم من النحر والإفاضة والرمي، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وذكر أصحابنا أنه لا يخطب يومئذ وهو مذهب مالك، انتهى.
نعم، فنقول هذا جائز، فالنبي احتاج إليها، فإذا احتاج الإمام إلى ذلك فله. نعم.
قال واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر، فقال أبو حنيفة وأحمد هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما، وقال مالك ليس بواجب ولا مسنون، وإنما هو مستحب ولا يجب فيه دم، لأن الدم إنما يجب عنده في من ترك الواجب والمسنون. وعن الشافعي قولان المنصوص منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في تركه. ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر.
نعم، والصحيح أنه واجب، الحديث ابن عباس في الصحيح لا ينفرن أحدكم كذا حتى يكون آخر عهده البيت، وإنما رخص للحائض والنفساء في تركهما، ودليل الرخصة هو دليل الوجوب أيضا، والرخصة دليل الوجوب، لما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا إن صفية قد حاضت، فقال النبي أحبستنه تحبسنا حتى تطهر، فقالوا إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة، قال فانفروا إذن، فدل هذا على وجوبه، فمن تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء. نعم.
الحج والعمرة سواء يا شيخنا ولا؟
نعم،
الحج والعمرة سواء ولا؟
هذا بالنسبة للحج، أما بالنسبة للعمرة فقد اختلفوا، هل هو واجب أم لا؟ فالجماهير على أنه ليس بواجب، وذهب جماعة إلى أنه واجب، لحديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك في حجك، قالوا فيكون هنا الأصل في ذلك العموم إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به، والطواف حتى يكون آخر العهد بالبيت ليس مما اختص به الحج، وإن كان سببه في الحج أو كان زمان ابتداء تشريعه كان في الحج. وقول الجمهور حقيقة في عدم الوجوب قول قوي، ونقول بالاستحباب، لكن على الإنسان ألا يفرط في هذا، لكن القول بالاستحباب هو الأقرب. نعم.
قال ثم اختلفوا. نعم.
يبدو هذا مصطلح عند مالك، لكن كصفة عامة اللي هو مسألة المسنون والمستحب يبدو أنه له مصطلح خاص فيه، لكن بصفة عامة يقولون المسنون ما ثبت به سنة نبوية، والمستحب أعم، فقد يؤخذ من نصوص، قد يؤخذ من أصول، قد يؤخذ من قواعد الشريعة، فيستحب كذا وكذا، يستحب مثلا كذا وكذا مما لم يرد في نص خاص لكن مجموع النصوص يدل عليه، ده من حيث هو. فهل هذا مراد مالك رحمه الله؟ لأنه في المذاهب لابد نعمد إلى مصطلح الإمام نفسه، شوف الفرق بين المستحب والمسنون عند مالك، لكن بصفة عامة من العلماء من فرق بين المسنون والمستحب بأن المسنون ما فيه سنة يبقى مرفوع، وأن المستحب أعم، ويطلق على المسنون مستحب وعلى المستحب مسنون، لكن عند الفارق الخاص الاستحباب أعم من المسنون. نعم.
قال ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة أو عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك، هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى عادة طواف آخر؟ فقال الشافعي وأحمد يعيد طوافا آخر ولا يجزئه إلا ذلك، لأنه يجب أن يكون آخر عهده بالبيت. وقال أبو حنيفة لا يعيد ولو أقام شهرا. وقال مالك لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه وأن يلبث مع رفقته ولا إعادة عليه، ولو أعاد كان أحب إلي.
والصواب التفصيل، فمن ودع فلم ينشغل بعد طواف الوداع إلا بشأن السفر وما يتعلق به فلا إعادة عليه ولو بقي أياما، ومن ودع ثم نوى إقامة فعليه الإعادة، يعني قال بالمرة بدل الزحام هو اليوم 13 فيقول أنا أطوف الوداع بالمرة لأن هنزل في مكة مثلا في حي بعيد بحيث أسافر بعد 15 يوم بعد أسبوعين تذكرت بعد أسبوعين بالمرة وأنا في الحرم أطوف الوداع وبعد ذلك أنطلق من الحي اللي في أقصى مكة ولا أعود. نقول هذا طف الوداع وهو ناوي ماذا؟ الإقامة، فلا يصح هذا، هذا لا يصح، وطواف نافلة وعليه أن يعيد طواف الوداع. لكن قالوا طوفوا السفر والأتوبيس موجود عند المكان الفلاني في أقصى مكة، فراح قالوا حصل عطل هيجي الفجر، طب هننام الفجر، أخذ جاء الأتوبيس وأخذ نصف الركاب والنصف الثاني قالوا يا جماعة معلش احنا بننتظر بعد غد ليلا، انتظروا بعد غد ليلا. هذا ما نوى إقامة، كل هذا متعلق بشؤون السفر. حتى في ترك منى في يوم 12 لابد أن يغادرها قبل الغروب، أن يغادر منى قبل الغروب إذا أراد التعجل، لو أنه أمسى يلزمه البقاء إلى 13، لكن قالوا يخرج من هذا من كان منشغلا بالخروج منها، يعني أنه رمى عصرا يوم 12 وقف ينتظر سيارة فلم تأتي السيارة إلا بعد الغروب، فهذا نقول ماذا؟ لا يلزم ويمشي. فكذلك هنا، فمن انشغل بالإقامة، من عزم على الإقامة بعد الوداع أعاد، ومن عزم على السفر بعد طواف الوداع فلإعادة عليه ولو بقي أيام. نعم.
قال وأجمع موجب طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار ولا يجب على أهل مكة.
وأجمع موجب طواف الوداع أنه يجب على أهل الأمصار ولا يجب على أهل مكة، أجمعوا على هذا، لأن لا وداع على أهل مكة، أهل مكة مقيمون يودعون إيه؟ يودعون إيه؟ إنما النبي قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عدي بالبيت، وأهل مكة ما ينفرون، أهل مكة مقيمون. نعم.
قال واختلفوا في من فرغ من أعمال الحج وأراد الإقامة بمكة هل يجب عليه طواف الوداع؟ فقالوا لا يجب عليه إلا أبا حنيفة، فإنه قال إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع.
يعني يقولون اختلف من فرغ من أعمال الحج وأراد الإقامة بمكة خلاص سيصبح من أهل مكة، بخلاف الإقامة أسبوع حتى يأتي السفر، هذا ما نوى إقامة دائمة، أن يكون مقيما. فهذا الذي ينوي الإقامة مثل مثلا بعض الناس بيذهب وبعد وهو في أثناء الحج جت له، هو كان ناوي مثلا هيقيم في الرياض، يقيم في الرياض عمل في الرياض، فواحد أثناء الحج قال له ده أنا عندي عمل في إيه؟ في مكة، فنوى الإقامة في مكة، هذا ماله وداع لأنه نوى أن يكون من أهل مكة. نعم.
قال واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل.
طيب نقف عند طواف القدوم. طواف القدوم نكتفي بهذا القدر، ولا نأخذ حديث كده بركة أو حديثين من المسند.